الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الجليل المؤيد بجبريل، صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، إذنوا لي أحبتي أن أبدأ هذا اللقاء بموقف لا أنساه أبدا. والموقف أحبتي دار معي في هذه البلدة الطيبة منذ أكثر من 15 سنة، وبينما كنت ورفيق لي في أحد الأحياء في هذا البلد، وكنا في شهر رمضان، ولم يبق على أذان المغرب سوى بضع دقائق، وكان رفيقي يقوم بتوزيع بعض الأطعمة على الفقراء والمحتاجين، وبينما هممت أنا وهو بالانصراف، حينما كان الناس يتجهزون لإعداد وجبة وطعام إفطارهم، إذ برجل ينادي فينا: إذا كنتم تبحثون عن فقير يستحق هذه الصدقة فاطرقوا هذا الباب. وأشار أحبتي، أشار إلى بيت متهالك، إلى بيت قديم، فذهبت ورفيقي وطرقنا هذا الباب، وإذا امرأة عجوز تجاوز عمرها 80 تفتح لنا بابها، فاستأذناها فأذنت لنا ودخلنا دارها، وإذا بي أرى البيت فارغا من كل شيء سوى الإيمان بالله تبارك وتعالى. لا أثاث ولا فراش ولا متاع، متاعها أحبتي في هذه الحياة الدنيا هو تعلق قلبها بربها سبحانه وتعالى، متاعها أحبتي في هذه الحياة الدنيا وأثاثها هو الإيمان الخالص بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على ربها جل في علاه. نظرت إلى البيت وهو فارغ، ولفت انتباهي أن هذه المرأة العجوز أتت بوبور قديم ووضعته في ركن هذه الدار، وقد أشعلت فيه النار ووضعت عليه إناء. دققت النظر أحبتي في هذا الإناء لعلي أرى فيه طعاما يطهى، فلم أرى شيئا. الإناء فارغ، الإناء فارغ، قد وضعته العجوز على النار، ولم يبق على أذان المغرب سوى بضع دقائق، والمرأة على حالها الذي رأيت. فسألتها: يا أم، يا أم، لماذا أشعلت النار ووضعت هذا الإناء ولم أر بجواره طعاما أو شيئا قد تجهز؟ فصمتت المرأة، فكررت السؤال عليها وقلت: ألا يوجد عندك طعام تجهزيه لك ولنا لنفطر معك في هذا اليوم؟ فصمتت المرأة أحبتي للمرة الثانية، ثم أشارت برأسها، ففهمت من إشارتها ألا طعام في بيتها. فازدادت دهشتنا، وعاد رفيقي ليسألها للمرة الثانية: ما دام لا يوجد في بيتك طعام فلماذا أشعلت هذه النار ووضعت الإناء عليها؟ فنظرت إلينا ودموعها تنساب على خديها وهي تقول: كنت في انتظاركم. فتعجبت وقلت: هل تعرفين أو نعرفك؟ هل أخبرك أحد أننا قادمون إليك؟ قالت: كلا. قلت: فلماذا الانتظار إذن؟ فقالت أحبتي بلسان بسيط أترجمه لكم في كلمات معبرة، قالت بلسان حالها ولسان مقالها البسيط: علمت أن لي ربا لن يضيعني أبدا. فقلت: سبحان الله سبحان الله، أيوجد أحبتي في حياتنا بيننا أمثال هذه المرأة العجوز؟ علمت أن لها ربا كريما جوادا، علمت أن لها ربا رازقا يعطي بلا حساب ولا حدود، وآمن قلبها بذلك، فأحسنت التوكل على ربها وأخذت بالأسباب المتاحة بين يديها وأشعلت النار ووضعت الإناء وانتظرت رزق الله سبحانه. قالت: علمت أن لي ربا رازقا لم يضيعني. فتذكرت ساعتها كلمات أم ولد إبراهيم عليه السلام، كلمات هاجر أم إسماعيل التي قالت لزوجها: الله أمرك بهذا، أمرك أن تتركنا في هذا المكان بلا أنيس ولا جليس ولا زاد ولا طعام. قالت: إذن لن يضيعنا. ونزل جبريل عليه السلام ليسألها: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. قال: إلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كافٍ، وكلكما إلى كافٍ. قالت العجوز: علمت أن لي ربا رازقا لن يضيعني، فانتظرت رزق ربي تبارك وتعالى. خرجت أحبتي ورفيقي من عندها ودموعنا تنساب على خدينا، قلت له وقال لي كلاما طويلا لا يتسع المقام أبدا لذكره الآن، لكنني تعلمت درسا لا أنساه أبدا ممن تعلمنا أحبتي، من امرأة عجوز لا تعرف قراءة ولا كتابة، لم تحصل شهادة ولا مؤهلا، لكنها تعلمت في حياتها ما يعجز عن تعلمه الكثير والكثير منا إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. خرجت أحبتي من عندها وقلبي يكاد يتحرك من مكانه كلما تذكرت كلمات هذه العجوز، كلما تذكرت يقينها على ربها، كلما تذكرت حسن توكلها على خالقها سبحانه وتعالى. وها أنا أسأل نفسي إلى يومنا هذا وأسألكم أحبتي الكرام: أين نحن من هؤلاء الشاكرين المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؟ أين نحن أحبتي من هؤلاء الذين اعتنى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. أين نحن أحبتي من هؤلاء المتعففين الشاكرين الذين لا يعرفون إلا سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى؟ شعارهم في هذه الحياة الدنيا: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب. أخي الحبيب، اعلم أن الله تبارك وتعالى إذا رزقك زادا ومالا في هذه الحياة الدنيا، فالمال ليس مالك أبدا وليس ملكا لك أبدا، ولم يكن في يوم من الأيام ملكا لأبيك أو لجدك أو عائلتك، إنما المال مال الله سبحانه وتعالى، آتاك إياه يا عبد الله لتستعمله في طاعة الله ولتنفقه في المكان والزمان الذي أراد رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهو بأفضل المنازل، فهو بأفضل المنازل. جبلنا أحبتي على حب المال. وقال ربنا الكبير المتعال في كتابه: زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات من البنين، زين للناس حب الشهوات. وقال ربنا في آية أخرى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وروى البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر. فحبب المال أحبتي إلينا وإلى قلوبنا، لكن إلى متى ينظر بعض المسلمين أحبتي إلى أموالهم؟ أنها ملك لهم، يتصرف أحدهم فيها كيفما يشاء، ويترك هؤلاء الضعفاء الفقراء المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين سكنوا بيوتهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وحده. أقولها والله هنيئا أحبتي، هنيئا لمن فرج عن مكروب، هنيئا لمن واسى مصابا، هنيئا لمن أعطى محروما وأطعم جائعا وسقى عاطشا وكسى عريانا وبذل ماله وتصدق بأمواله ابتغاء وجه ربه تبارك وتعالى، هنيئا له والله. أيها الأخ الحبيب، اعلم أخي أن المال الذي بين يديك هبة وهبها الله عز وجل لك، أمانة استرعاك ربنا سبحانه وتعالى عليها، فاحفظها أخي بحفظ الله، وأنفقها أخي كما أراد وأحب الله جل في علاه. سئل أعرابي يمشي في الصحراء وأمامه قطيع من الغنم وأمامه الكثير من الإبل، سئل: لمن هذه الإبل يا أعرابي؟ قال: هي لله تعالى عندي، هي لله عز وجل عندي. علم الأعرابي أحبتي من أهل البادية في الصحراء ما عجز عن معرفته الكثير من أبناء هذه الأمة في زماننا، الذين آتاهم الله عز وجل مالا وزادا ومتاعا في هذه الحياة الدنيا. ثم اعلم أخي الحبيب يا صاحب المال، اعلم أن ربك تبارك وتعالى وإن تصدقت فلا يقبل منك صدقة ولا بذلا ولا معروفا إلا إذا كان هذا المال من حلال خالص. إن من الناس أحبتي في زماننا من يتكسب المال من الحل والحرام ولا يسأل من أين أوتي هذا المال، بل ربما عرف وتعمد أن يأكل حراما ثم خرج على الناس في زي المعطي المنفق الجواد، ينفق يمنة ويسرة، يعطي للفقير والضعيف، وربما يعطي آناء الليل وآناء النهار، لكن ماله من حرام، فكيف يقبله الرحيم الرحمن؟ كيف يقبله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى؟ اسمعوا أحبتي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام، ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ والله ثم والله لو رفع يديه آناء الليل وآناء النهار يسأل ربه تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة لما قبل الله دعاءه ولما لبى نداءه، ما دام يأكل حراما، ما دام يأكل حراما. فإذا كنت أخي، إذا كنت تتاجر في تجارة ما، أو كنت تبيع الناس شيئا، أو كنت تتعامل أي معاملة أيا كان شكلها أو نوعها مع الناس، فاتق الله عز وجل في معاملاتك، اتق الله في تجارتك، اتق الله في أموالك، اتق الله في ربحك وكسبك، واعلم أن الله تعالى يطلع عليك آناء الليل وآناء النهار، يسمع كلامك، يعلم سرك ونجواك، ينظر إليك، ينظر إلى كسبك، إلى ربحك، إلى أخذك، إلى عطائك، يسائلك عنه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يسائلك ربك عز وجل عن الكبير والصغير، عن النقير والقطمير، يسائلك الله عن كل مال اكتسبته في هذه الحياة الدنيا، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فأعدوا أحبتي لهذه الأسئلة من الآن جوابا، أعدوا أحبتي لهذه الأسئلة من الآن جوابا، واعلم أخي الحبيب أنك مسؤول عن كل درهم أو دينار تتكسبه في هذه الحياة الدنيا، يسائلك ربك عنه بين يديه يوم القيامة. فلا تغش الناس أخي، ولا تخادع، ولا تماطل، ولا تضحك على عقول الناس وتظن أنك الكاسب وأنك الرابح. لا والله، فلا ربح أبدا مع غش وخديعة في هذه الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. بل اسمعوا أحبتي إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم، وكان هذا أحبتي في بني إسرائيل، رجل ممن كان قبلنا من بني إسرائيل، صعد على سفينة حمل معه خمرا يبيعه الناس، وكان ذلك قبل أن يحرم الخمر على الناس، صعد يحمل معه آنية مملوءة بالخمر، لكنه خلط الخمر بالماء، غش هذا الخمر، غشه بالماء، شابه بالماء، ثم صعد السفينة وباع هذا الخمر أحبتي مغشوشا. وكان الرجل يحمل معه قردا يصاحبه في كل مكان، انتظر القرد حتى نام صاحبه، ثم حمل الكيس، يعني كيس النقود، كيس المال، الكيس فيه رأس المال الحلال وفيه الكسب الحرام، صعد به القرد إلى أعلى مكان في السفينة، إلى دقل السفينة، ثم أخذ يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حتى قسمه، ألقى رأس المال الحلال لصاحبه النائم في السفينة، وألقى الكسب والربح الحرام في البحر، في البحر. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك يضرب الله الأمثال. قرد أحبتي لم يرضى أن يسكت عن غش أو عن خداع، قرد لم تتلوث فطرته في الوقت الذي تلوثت فيه فطرة بعض الناس في زماننا، ففتحوا باب الحرام أمام أنفسهم على مصراعيه، ولم يتقوا الله تبارك وتعالى في مال يتكسبونه، أو في تجارة يتاجرون فيها. وإننا رأينا منهم أحبتي من يستغل أحوال الناس، خاصة في بعض البضائع التي لا يستغني الناس عنها والتي يحتاج إليها الكبير والصغير، فراح أحد هؤلاء، راح أحدهم يحتكر هذه السلعة ولا يخرجها للناس إلا في وقت معلوم، ويخرجها بأسعار باهظة، يعجز الفقراء والضعفاء بل متوسط الحال عن الإتيان بها أو عن شرائها وتحصيلها، وينسى هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل محتكر خاطئ، كل محتكر خاطئ. وإذا تحدثت معه رأيته يتحدث معك بلسان الفقه والفقهاء، يقول لك لا حد للربح في الإسلام، لا حد للربح في الإسلام، أربح كيفما أشاء في أي وقت أشاء بالطريقة التي أشاء ما دامت حلالا. وينسى هذا المسكين أنه على الرغم من أن الإسلام لم يحدد ربحا بعينه في سلعة بعينها لأحد من الناس، لكن الإسلام أحبتي يرفض استغلال أحوال الناس وظروفهم، يرفض استغلال أحوال الناس وظروفهم. الإسلام يرفض تماما ويمنع تماما المسلم من أن يعتدي على حق أخيه المسلم، على حقوق الضعفاء والفقراء والأرامل والأيتام. هكذا أيها الأحبة الكرام، لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعر للمسلمين في زمانه. وليس معنى هذا أحبتي أن الإسلام يرفض التسعير في كل أحواله وفي كل أوقاته، ولكن معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد أن يحمل التجار ما لا يطيقون، وكذلك لم ير عليه الصلاة والسلام زيادة في الأسعار في زمانه حتى يسعر لهم. وإلا فإن التسعير أحبتي من حق ولي الأمر في أي بلد من بلاد المسلمين، من حقه أن يسعر في تجارات الناس وبضائعهم وسلعهم وأحوالهم في كثير من الأحيان، خاصة إذا رأى الناس بحاجة إلى هذه السلع وتلك البضائع، وإذا رأى ما رأى من جشع وطمع التجار الذين لم يخشوا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، المال الذي بين أيدينا يجب أن يكون مصدره حلالا، ويجب أن ينفق في أبواب الحلال، وهذا هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى عنك أخي، وهو ما يبارك الله عز وجل بسببه في مالك وحالك وفي ذريتك وأولادك. الصدقة الصدقة يا عباد الله، أخرجوها من أموال حلال اكتسبتموها في هذه الحياة الدنيا برضا الله وليس بسخطه جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فيا أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى تسابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إلى تسابق وتنافس سلفنا رضي الله عنهم أجمعين في بذل الخير والجود والمعروف في هذه الحياة الدنيا. كان أحدهم ينفق آناء الليل وآناء النهار ولا يخشى الإقلال أبدا في ماله. أحبة الكرام، روى عبد بن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام يقول يا رسول الله إن لفلان نخل وإني أقيم حائطي بها فأمره أن يعطيني إياها لأقيم حائطي. رجل كان يجاور أخا له في الله، أخا له في الإسلام، هذا الرجل له حائط يعني بستان، هذا البستان أقبل جاره وكانت له على بابه في هذا البستان نخلة كبيرة تحجز صاحب البستان عن الانتفاع به أو عن الدخول والخروج منه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من جاره وصاحبه أن يعطيه هذه النخلة أن يبيعها له، فقال عليه الصلاة والسلام اعطها له بنخلة في الجنة، اعطي هذه النخلة لجارك لصاحبك، وما هو المقابل يا رسول الله؟ الصفقة أحبتي رابحة، تقول نخلة أرضية بنخلة علوية سماوية، نخلة أرضية بنخلة في الجنة، أي ربح أعظم من هذا الربح؟ أي فوز أعلى وأسمى من هذا الفوز يا أيها الأحبة؟ لكن وللأسف الشديد الرجل رفض هذه المنحة، الرجل رفض هذه التجارة والصفقة الرابحة، أبى وامتنع. وكان من بين الحاضرين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. خرج أبو الدحداح وكان له أحبتي كان له بستان كبير فيه أكثر من 300 نخلة. خرج أبو الدحداح مسرعا إلى حائطه وبستانه يصرخ وينادي في زوجته وعياله: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح، يا أم الدحداح. ثم عاد أحبتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما اطمأن على امرأته وعياله في هذا الحائط والبستان، عاد يقول: يا رسول الله، هذا حائطي بما فيه، هذا حائطي بما فيه، ابتعت هذه النخلة به من فلان، فضعها يا رسول الله لهذا الرجل أو حيثما شئت، أو كما قال. أحبتي الكرام، ذهب أبو الدحداح واشترى النخلة بحائط فيه أكثر من 300 نخلة ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام رسول الله وجعل النخلة لمن طلبها، ثم وقف عليه الصلاة والسلام يقول: كم من عذق رواح لأبي الدحداح في الجنة. الله أكبر، باع أبو الدحداح حائطه وبستانه، لكنه ربح أحبتي نخلا عظيما، ربح ثمارا يانعة يافعة في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كم من عذق رواح لأبي الدحداح في الجنة. فلما استمع أبو الدحداح إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد إلى بيته أحبتي مسرعا ينادي في امرأته: يا أم الدحداح، اخرجي وأخرجي عيالك من هذا الحائط، فقد بعته لله ولرسوله، فقد بعته لله ولرسوله. أتدرون أحبتي ماذا فعلت هذه المرأة المسلمة الصادقة التي كانت على شاكلة زوجها؟ خرجت وعيالها، خرجت وعيالها من هذا الحائط وهي تقول لزوجها: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. يا لها، يا لها من زوجة مطيعة، يا لها من امرأة صالحة، يا لها من امرأة متصدقة على شاكلة زوجها. رضيت وزوجها وعيالها أن يحجزوا لأنفسهم مقاعد في الجنة وهم لا يزالون على قيد الحياة. تصدق أخي ولا تعجز، تصدق ولا تتردد، واعلم أن صدقتك بين يديك نور يسعى بين يديك على الصراط يوم القيامة. فما من متصدق أحبتي يتصدق بصدقته إلا كانت ذخرا له في حياته، ذخرا له بين يدي ربه بعد مماته. اسمع معي أخي إلى قول حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا أردت أخي نماء وزيادة وبركة في مالك فتصدق ولا تتردد أبدا في إخراج ما تستطيعه من صدقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. هكذا أحبتي أمرنا ربنا جل جلاله. إذا أردت نماء وزيادة وبركة في مالك تصدق أخي، تصدق ولا تتردد عن إعطاء الصدقة لمستحقيها من الفقراء والضعفاء في كل مكان. واسمع إلى قول الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل اسمع إلى حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ما نقص مال من صدقة، ويحدث عن رب العزة سبحانه فيقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. إذا أردت أخي، إذا أردت دعوة صالحة مستجابة يدعو لك بها ملك من السماء يتنزل في كل صباح يدعو لك: يا أيها المتصدق بخير، وبأن يخلف الله لك بخير، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا يتنزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. بل إنك يا أيها المتصدق يظلك الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا أحبتي من أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. إياك إياك يا صاحب المال، إياك إياك يا أيها المسلم أن تحجز لنفسك بيدك من الآن مقعدا في النار لتقف في أرض المحشر ظلتك بعيدة عنك لا تنالها أبدا، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق ويغرق الناس في العرق الجامع، ومنهم من على الصراط من يكبو على وجهه في النار وبئس القرار. فإذا نصب الصراط على جهنم فمنهم من يسير كما البرق، ومنهم من يسير ومن يميل. فيمضي الطفل نحو الأم يبكي ودمع العين منهمر يسيل، تقول الأم يا ولداه دعني فإن الحمل من هول ثقيل. فيمضي الطفل نحو أبيه يبكي ودمع العين منهمر يسيل، يقول الأب يا ولداه دعني أبوك اليوم موقفه طويل. يا أبتي يا صاحب المال يا صاحب العز والجاه، ما لي أراك هكذا؟ ما لي أراك والشمس فوق رأسك؟ ما لي أراك والعرق قد ألجمك الجامع؟ ما لي أراك وأقدامك قد ذلت على الصراط؟ ما لي أراك تهوي على أم رأسك في النار وأبوه يناديه بلسان الحال لا بلسان المقال؟ هكذا أنا كنت في الدنيا صاحب مال وأموال وعز وجاه، لكني لم أتق الله فيك ولم أتق الله في هذه الأموال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم آتاه الله مالا ثم ادخره أو كنزه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا مثل له يعني في قبره شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يأخذ بالهزمتيه ويطوقه ويقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى ولا يحسبن الذين آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. بل يذكرنا ربنا تعالى بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فذقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أطرب لنفسك أخي أن تكون من بين هؤلاء يوم القيامة؟ كلا وربي، ارض لنفسك بهذه الظلة العظيمة يوم يظلك الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن من أعظم أنواع الصدقة أحبتي التي تخفى على الكثير منا أن تنظر المعسر أخي أو تضع عنه. إذا كنت قد داينت أحدا ببعض المال ثم جاء وقت السداد فرأيت أخاك المسلم معسرا لا يستطيع السداد، ليس بالمماطل وليس بالمخادع وإنما هو معسر لا يستطيع أن يسدد لك في موعده، وأنت صاحب المال وأنت صاحب القدرة على أن تعفو عن أخيك، فلماذا تتردد؟ لماذا تتكاسل أو تتقاعس عن العفو عن أخيك المسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. من أنظر معسرا يعني أجل وقت سداد دينه له أو وضع عنه قال يا أخي اذهب فلا أريد منك شيئا، اذهب أنت في حل من هذا المال، ماذا يكون جزاؤه عند الله؟ أظله الله في ظله. وروى ابن ماجة أحبتي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. يقول فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده، يعني يمكن أن يسألك أحد من الناس صدقة وعنده ما يستطيع أن ينفق به على نفسه وعياله أو يقتات منه وعياله، لكنه يرى نفسه ضعيفة أو فقيرة أو يريد المزيد والمزيد ويستكثر أموال الناس ولا يعلم أنه جمر يشوي جلده وبدنه يوم القيامة ما دام ليس مستحقا لهذه الصدقة. إن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يسأل إلا من حاجة أو لا يستقرض إلا من حاجة، لا يطلب قرضا من أخيه المسلم، لا يطلب صرفة أو مالا إلا إذا كان محتاجا إليها. وهنا أحدثي وقفة سريعة، أقول لك يا أيها المسلم، يا من احتجت أن تستقرض الناس أو تأخذ أموالا من الناس صرفة أو دينا عليك، إياك إياك أن تأخذ من الناس أموالا لست محتاجا إليها، لا ضرورة لها في حياتك. إن من شباب المسلمين اليوم من نراه يقترض من الناس أموالا، أقول وليست قروضا حسنة بل ربما قروضا ربوية، قروضا بالربا، يستقرضها المسلم لا لشيء إلا ليبدل سيارة مكان سيارة أو هاتفا مكان هاتف، أو أنه يريد أن يقيم عرسا من الأعراس التي تتحدث المدينة عنها لوقت طويل من الزمان، أو يريد أن يقلد الشاب الفلاني أو الجار الفلاني فيأخذ أموال الناس بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك لا يستطيع سدادا ولا يستطيع أداء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. لكني أعود فأقول وأكرر أخي، إن من أعظم أنواع الصدقة بل هو ما يفوق الصدقة بدرجات عظيمة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقرض أخاك المسلم ما يريده وما يحتاج إليه إن كنت قادرا على هذا، وأن تضع عن أخيك أو تنظره وتؤجله ما استطعت إذا رأيته من المعسرين. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان ممن كان قبلنا وقف بين يدي ربه تعالى يوم القيامة يسائله جل وعلا: أعملت عملا طيبا في حياتك قط؟ قال: لا. عملت عملا صالحا؟ قال: لا. فيقول الله: تذكر. فيتذكر هذا العبد ويقول: كنت أداير الناس، ثم يعني أعطي للناس أموالا بالقروض، ثم أنظر لأحوال هؤلاء الناس فأقول لغلمان أو لمن يذهب بهذا المال إليهم، أقول لهم، أقول: تجاوزوا عن المعسر، وأقول: ضعوا عن المعسر وتجوزوا عن المعسر. فقال الله تبارك وتعالى: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وغفر الله له وأدخله الجنة لا لشيء إلا لأنه كان يعين الناس أحبتي في حاجاتهم وفي مصائبهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمد يدك أخي بالخير للناس، مد يدك ولا تعجز، ولا تقل: لست صاحب أموال طائلة حتى تطالبني بإخراج صدقة. اسمع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن رجل صاحب درهمين سبق رجلا عنده من الأموال الطائلة ما شاء رب العالمين، سبق درهم 100,000 درهم. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية ذلك أخبر أن رجلا عنده من الأموال الطائلة ما شاء الله أنفق منها 100,000، ورجل آخر لا يملك من حطام الدنيا سوى درهمين فقط فأنفق أحدهما وأبقى لنفسه الآخر، فسبق صاحب الملايين بدرهميه أحبتي لا لشيء إلا لأنه رجل خشي الله عز وجل، رجل أنفق ولو القليل لأنه علم أن القليل هنا يزداد وينمو هناك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. أنفقوا يا عباد الله، أنفقوا يا عباد الله، وأخرجوا الصدقات والزكوات ولا تترددوا في ذلك أبدا ما دمتم قادرين على ذلك. انظروا إلى إخوانكم في كل مكان، لا تسرفوا ولا تنفقوا الأموال في غير محلها، ثم إذا سئلت أخي عن الصدقة قل: لقد أنفقتها على نفسي وعلى عيالي. لا تسرف ولا تبذر وأنت تنظر إلى إخوانك من المسلمين هنا وهناك ربما لا يجد أحدهم إلا ورق الشجر ليأكل، أو لا يجد إلا مياه المجاري ليشرب. إخوانك هناك في أرض غزة محاصرون، وفي أرض العراق مضطهدون، وفي أرض الصومال جائعون، وفي غيرها من بلاد المسلمين. ثم رحت أنا وأنت أخي ننساهم وننشغل عنهم، بل ننشغل عمن يجاورنا من المسلمين، من الفقراء، من الضعفاء، من اليتامى، من الأرامل، من المساكين. أين سنذهب أحبتي؟ أين سنذهب حينما يسائلنا رب العالمين تبارك وتعالى عن هؤلاء؟ أناس يشكون التخمة ويعالجون أمراض السمنة، وأناس يتضورون جوعا ويموتون ظمأ، أناس يسلتون العرق من على جباههم من كثرة ملابسهم وفروشهم وأغطيتهم، وأناس تخرق الريح جنبات خيامهم. ماذا نقول ربنا غدا إذا سألنا عن امرأة مسلمة أرملة عجوز فقيرة ضعيفة فقدت زوجها أو أولادها في أرض من أراضي المسلمين، أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها، مات الذي كان يحميها ويسعدها، والبؤس من بعده والفقر أشقاها، الموت أفجعها والفقر أوجعها، والغم أنحلها والهم أضماها، تمشي وتحمل باليسرى والدتها حملا على الصدر مدعوما بيمناها. لا أنسى أني كنت أسمعها تشكو إلى ربها أوصاب دنياها، تقول يا رب يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة وارحمني وإياها. لو كان في الناس إنصاف ومرحمة، لو كان في الناس إنصاف ومرحمة لم تشكو أختنا ضنكا بدنياها. تصدق يا عباد الله، تصدق يا أيها المتصدق، وزد في صدقتك وفي زكاتك، واعلم أن ربك تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم اهدنا لمحاسن الأعمال ومحاسن الأخلاق، فلا يهدي لها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المنفقين المتصدقين، اللهم اجعلنا من المنفقين المتصدقين، اللهم اجعلنا من المخلصين في أعمالنا يا رب العالمين. ارزقنا ربنا الإخلاص في السر والعلن، ارزقنا ربنا الإخلاص في السر والعمل وفي القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارزق المسلم شفقة على أخيه المسلم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين الصادقين في كل مكان، وأنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. إلهنا وربنا ومولانا، إن لنا إخوانا من المسلمين جوعا فأطعمهم، عطاش فسقهم، عرايا فكسهم، حيار فدلهم. اللهم إنهم قهروا فانصرهم، يا من لا يغلب جندك ولا يرد أمرك، يا كبير يا متعال، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا ذا الانتقام. اللهم عليك بكل كافر معتد أثيم، اللهم عليك بمن آذى المسلمين في مقدساتهم وفي أراضيهم وأولادهم وفي أموالهم وأعراضهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين هينين لينين، اللهم اجعلنا لجميع المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب يا رب العالمين. واجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمره للعمل بكتابك وتحكيم شرع رسولك، وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وسائر ولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.